إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، واجعلنا صالحين مصلحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. عباد الله، هذه النفس التي بين جنباتنا يعيش المرء معها في جهاد إلى الله جل وعلا، يضل يسحبها إلى الله، يسحبها إلى الله، يسحبها إلى الله جل جلاله، ويقودها إلى الله حتى تنقاد إليه. كما قال بعض السلف: ما زلت أقود نفسي إلى الله جل وعلا 40 سنة وهي كارهة، وهي كارهة، حتى انقادت إلي وهي مطيعة. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: أنفس الصالحين تنقاد إلى الطاعات عفوا، أنفس الصالحين تنقاد إلى الطاعات عفوا، يعني بعفوية وسلاسة. وأما أنفسنا، وهو عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: وأما أنفسنا فلا تنقاد إلى الله إلا كرها. والله جل وعلا في سورة العنكبوت في الآية 69 في آخر آيات، في آخر آية من آياتها قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه النفس تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر وإلى اصطبار وإلى تدريب وإلى ميران على الطاعات. ونحن الآن في موسم التمرين على الطاعات لرمضان. لماذا يدخل بعض المصلين إلى صلاتهم فلا يخشعون؟ لماذا يصوم أحدنا فلا يتلذذ بالعطش في سبيل الله؟ ورد عن أم أيمن التي كانت مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد عنها في سيرتها، أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في الصيف، وكانت صائمة حتى كادت أن تموت من العطش فلم تفطر، وأنهكت إنهاكا شديدا. فلما جاء وقت المغرب إذ بصوت فوقها فنظرت إذ بإناء فيه ماء وهي في الصحراء فشربت حتى رويت، قالت فما عطشت بعدها البتة حتى إني لأطوف صائمة بالبيت في اليوم الحار بغية أن أعطش فلا أعطش. ولا عجب، هذه كرامة الصالحين. ألم تروا أن الله حكى مثل هذا لمريم عليها السلام في القرآن؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. وورد عن مثل ذلك بسند فيه ضعف عن خبيب رضي الله عنه حينما أسر في مكة. الشاهد أن الإنسان يحتاج إلى دربة. لو أن الإنسان يعمل عملية تسخين قبل الصلاة كما نعمل تسخين قبل الرياضة، تسخين للعربات والسيارات، لو أن الإنسان يعمل تسخين لنفسه قبل الصلاة بصلاة السنن الرواتب وذكر الله والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن قبل الصلاة لوجد للصلاة لذة لا يتمنى أن يدعها البتة ولا أن يخرج من هذه الصلاة البتة. وكذلك تزكية النفوس، رمضان شرع لتزكى هذه النفوس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله شرع الصيام لتتزكى النفوس بالتقوى وتوصف بالتقوى. ولذلك من المفترض أن رمضان إذا أتى أن يكون الإنسان فيه بعده أفضل مما كان قبله. ولكي تصل إلى هذه الدرجة لابد من أن تزكي نفسك في أيام السنة كلها وخاصة في شعبان. تزكية النفوس، هذه الجملة وهذا اللفظ له معنيان. معنى ممنوع ومنهي عنه، ولا يجوز لك أن تقصده أو أن تفعله. ومعنى ممدوح مأمور به يقرب الله جل وعلا أصحابه. أما المعنى الأول في تزكية النفوس الممنوع هو أن تزكي نفسك بمعنى أن تمدحها وتذكرها بالخير وتمن بالأعمال على الله جل وعلا، أو تحب أن تفتخر بأعمالك. ولذلك في سورة النجم قال الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي سورة النساء في الآية 49 يقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. إذن يا إخوتي هذا المعنى ممنوع، يقول القرطبي في تفسيره، وهذا يقتضي ألا يزكي الإنسان نفسه بذكر أعماله وصالحاته، ولكن يذكر وينطق بأن الزاكي والمزكى، الزاكي والمزكى من زكاه الله ومن زكى نفسه بالصالحات، فلا يجوز لك أن تزكي نفسك بهذا المعنى ولا أن تمدح غيرك بإطلاق وقطع بأنه زاكي ومزكى. في صحيح مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: ولدت له بنت جارية، قال: فسميتها برة، فسميتها برة. فقالت زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت زينب بنت أم سلمة: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قد سميت برة. هي تقول عن نفسها: سميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقلنا: يا رسول الله. فقالوا: يا رسول الله، ما نسميها؟ فقال: سموها زينب. وجاء عند البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. قالها مرارا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن كان أحدكم مادحا أخاه ولا بد فليقل: أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله، والله حسيبه، والله حسيبه، أحسبه والله حسيبه كذا وكذا إن كان يعلم منه ذلك. فأن تزكي نفسك وتظهرها بالصلاح والتقوى وتفتخر بأعمالك الصالحة وتمتدح الناس إطلاقا بذلك، فهذا لا يجوز. وأما أن تذكر ما فيك من خير لغرض شرعي ومصلحة راجحة، أو تمدح من تعلم منه ذلك لمصلحة راجحة وتعلم أنه لا يغتر بذلك ولا يؤذيه ذلك، فإن هذا مما يجوز. فإن الأنبياء في السماوات، في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حينما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: إبراهيم وآدم قالوا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ويوسف ويونس وموسى وهارون قالوا ماذا؟ قالوا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فامتدحوه في وجهه. قال العلماء: فهذا يجوز إذا كان الإنسان لا يغتر بذلك وكان كذلك وكان هناك مصلحة. أما التزكية التي نتكلم عنها وهي المأمور بها الإنسان أن يزكي نفسه وأن يطهرها من الخبائث وأن يطهرها من المعاصي والآثام، لأن كل إنسان يقع في مثل هذا، نسأل الله جل وعلا أن يطهرنا. قولوا آمين. وأن يزكينا، فهذا هو المأمور به وهو المعنى الممدوح. ألم تر أن الله قال في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها، أقسم وأقسم 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 على شيء واحد، أنه قد أفلح من زكاها. اللهم ارزقنا تزكية هذه النفس، أنت تحتاج لأن تزكي نفسك في كل يوم، تختلط بالآثام أو بالتقصير، في كل يوم يقع منك شيء، إما تقصير في طاعة وإما معصية في جنب الله، هذا يسبب نكت سوداء في القلب، تحتاج لأن تغسل هذا القلب بمسحوق غسيل يطهره وينظفه ويجعله يلمع كما تلمع الفضة بل الذهب، أنت تحتاج إلى ذلك. قد أفلح من زكاها، نحن نقرأ في كل جمعة في الصلاة، في الصلاة نقرأ قول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى، في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى، لها معنيان: تزكى بمعنى أدى الزكاة، والمعنى الثاني أنه زكى نفسه وطهرها. أنت في موسم، أنت في موسم، في سورة الجمعة في الآية الثانية يقول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأنت في موسم، موسم التزكية. أبو بكر البلخي محمد بن أبان الذي كان يكتب لوكيع ويكتب لعبد الرزاق وهو ثقة إمام، كان يقول: رجب، رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار والحصاد. الإشكالية عندنا أننا نأتي نحصد في رمضان ولم نزرع أصلا، لا في رجب ولا في شعبان، لا في رجب ولا في شعبان، كيف ستتلذذ بالصيام والقيام؟ كيف ستستطيع أن تقوم أغلب الليل في رمضان؟ لن تستطيع. ولذلك ستجد هذه النفس تنجذب إلى تمثيليات رمضان، إلى مسابقات رمضان، إلى لهو رمضان. نوديت إلى قناة من القنوات في الأسبوع الماضي ليسجل برنامج عندهم في رمضان، فدخلت باب القناة رأيت إعلان فأعطيتهم ظهري ومشيت، قلت: لا أستطيع أن أسجل عندكم، لا أستطيع أن أقيم هذه القناة. ما هو الإعلان؟ موسم رمضان. أول ما قرأت الإعلان أعجبت، موسم رمضان، تمتع معنا بأفضل الأفلام العالمية في رمضان، أفلام على مدار الساعة، هكذا والله، على مدار الساعة بلا انقطاع ولا إعلانات، حتى الإعلانات ما في. تمتع معنا، تمتعوا أنتم. أما المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين، قولوا آمين، واجعلنا من الصالحين المصلحين، فمتعتهم بالصيام والقيام وذكر الله والدموع لله جل وعلا اللذيذة. والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع. هذه لا تأتي هكذا. أبو بكر البلخي أيضا كان يقول رجب الريح، رجب كالريح، وشعبان كالغيم، ورمضان هو المطر. ولكن هذا المطر يا إخوة إن وجد أرضا جدباء ناشفة لا بذر فيها إنا أن تستفيد منه، وأما إن وجد أرضا خصبة يؤثر فيها أدنى بذر وينتشر بفضل الله جل وعلا. أنتم في موسم البذر، في موسم السقي، في موسم تعويد النفس على الطاعة، تعويد هذه النفس على طاعة الله جل جلاله. بعض السلف كان إذا دخل شعبان، إذا دخل شعبان يغلق حانوته ويتفرغ لقراءة القرآن. ولذلك سنة في شعبان سنن لا تجدها في غيره، واستحب فيه أشياء لا تستحب في غيره، مثله تستحب في غيره ولكن ليست كشعبان. في شعبان يسن للمحب محمد صلى الله عليه وسلم يسن الصيام، ويسن صيام أكثر شعبان، بل عند العلماء، عند بعض العلماء يجوز أن تصومه كله كاملا. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. في رواية حتى إنه كان يصومه كله. عن أسامة بن زيد في صحيح مسلم أنه سأل عند النسائي، هذا الحديث عند النسائي بسند صححه ابن خزيمة، أن أسامة بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي، لا يا رسول الله لم أرك تكثر الصيام كشعبان، لم أرك تصوم كصيامك في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللهم أعنا على صيامه. قولوا آمين. اللهم أعنا على صيامه وعلى ما يرضيك فيه. اللهم آمين. هذا شهر تغفل عنه الناس، تغفل فيه الناس عنه، هذا شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وإني أحب أن يرتفع عملي وأنا صائم. خاتمتها مسك، حينما ترتفع أعمالك بما فيها من تقصير، من ذنوب، من ثم آخر عمل صائم. هذا سبب لتكفير هذا كله، سبب لتكفير هذا كله. تقول أم سلمة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. بعض الذي يبتدع في دين الله يصوم رجب كامل ثم يخالف السنة ولا يصوم شعبان ثم يصوم رمضان، ولم يرد في صيام رجب شيء يستند إليه ويعتضد به ويتكل عليه. أما شعبان فالأحاديث في الصحيحين وفي غيرها سنة. يقول ابن المبارك في حديث أم سلمة: ما رأيته يصوم شهرين متتابعين حتى إنه كان يصوم شعبان كله. يقول: وهذا في لغة العرب أنهم يقولون على البعض إذا كثر الكل، لأنه ورد أحاديث عن النهي عن صيام أيام الشك وآخر آخر شعبان، وقال لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين، هذا لمن لم تكن عادته الصيام. وأما من أراد أن يطبق السنة ويصوم شعبان أكثره أو حتى كله فيجوز له، وإنما العبرة بتخصيص شعبان بصيام يوم أو يومين قبل رمضان. فهذا من الأعمال التي ينبغي أن تزكي نفسك بها. يقول ابن رجب رحمه الله: وصيام شهر شعبان كالتمرين لصيام شهر رمضان. قال بعض السلف: كما أن للصلاة سنن رواتب ونوافل، فرمضان له سنن رواتب ونوافل. فأما السنة الراتبة لرمضان صيام شعبان، وأما النافلة لرمضان فصيام الست من شوال بعده. اللهم فقهنا في ديننا وزكي أنفسنا أنت خير من زكاها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مما يستحب في شهر شعبان الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر. بعض العلماء في عصرنا، عندي موعد معاهم دوري كل شهر لأمور معينة، لما أتينا لموعد هذا الشهر قال: أعتذر منك لا أجد وقتا، هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. قلت: أليس شهر القرآن رمضان؟ أنا أريد الموعد فأتلكك. فقلت: شهر القرآن رمضان. قال: ويحك، ألا تدرب نفسك قبل رمضان؟ ألا تدرب نفسك على القرآن وختمات القرآن قبل رمضان؟ إني لأختم القرآن في شعبان في كل 3 مرة حتى يسهل في رمضان. هذا هو سهل بن كهيل، وهذا تابعي ثقة من حضرموت، إمام سهل بن كهيل، كان يقول: شهر شعبان هو شهر القراء، شهر شعبان هو شهر القراء. أين أنت يا سهل؟ سلمة بن كهيل، عفوا، سلمة بن كهيل، أين أنت يا سلمة؟ حتى رمضان عند بعض الناس ليس شهر القراء، لا يختمون حتى في رمضان ولا مرة. لما؟ التدريب والأنفس وتزكية النفوس. الشاهد يا إخوة، من أراد أن يكثر من شيء في رمضان فليكثر الآن. من أراد أن يزكي نفسه فليتزكى الآن، فليعد زكاته إن حل وقتها الآن وليخرجها، وإن لم يكن فليخرج في رمضان وليعد حساباته بالصدقة، بالذكر، بالقرآن، بالصيام. هذا موسم سقي الزرع، فإن لم تزرع أصلا فازرع، واسقي وابذر حتى تجني في رمضان أن تعتق من النيران بحسن صلاتك وفضل ربك عليك. فاللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، وزك أنفسنا أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا برحمتك واعف عنا بعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي الراعي والرعية، اللهم اهدي الراعي والرعية، اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر إخواننا في حلب وفي سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفرج عنهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم وقوموا إلى صلاتكم.